أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. يقول تعالى: ألم ير هؤلاء ويعتبروا لمن قبلهم من القرون المكذبة التي أهلكها الله وأوقع بها عقابه وأن جميعهم قد باد وهلك فلم يرجع إلى الدنيا ولم يرجع إليها. فسيعيد الله الجميع خلقا جديدا ويبعثهم بعد موتهم ويحضرون بين يديه تعالى ليحكم بينهم بحكمه العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. أي آية لهم على البعث والنشور والقيام بين يدي الله تعالى للجزاء على الأعمال. هذه الأرض الميتة التي أنزل الله عليها المطر فأحياها بعد موتها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، من جميع أصناف الزروع ومن جميع أصناف النباتات ومن جميع أصناف النبات التي تأكله أنعامهم. وجعلنا فيها أي في تلك الأرض الميتة جنات أي بساتين فيها أشجار كثيرة، فخصوصا النخيل والأعناب اللذان هما أشرف الأشجار. وفجرنا فيها أي في الأرض من العيون، جعلنا في الأرض تلك الأشجار والنخيل والأعناب ليأكلوا من ثمره قوتا وفاكهة وأجما ولذة. والحال أن ذلك الثمر ما عملته أيديهم وليس لهم فيه صنع ولا عمل، إن هو إلا صنعة أحكم الحاكمين وخير الرازقين. وأيضا فلم تعمله أيديهم بطبخ ولا غيره، بل أوجد الله هذه الثمار غير محتاجة لطبخ ولا شيء، تؤخذ من أشجارها فتؤكل في الحال. أفلا يشكرون من ساق لهم هذه النعم وأسبغ عليهم من جوده وإحسانه ما به تصلح أمور دينهم ودنياهم؟ أليس الذي أحيى الأرض بعد موتها فأنبت فيها الزروع والأشجار وأودع فيها لذيذ الثمار وأظهر ذلك الجنى من تلك الغصون وفجر الأرض اليابسة الميتة بالعيون بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. سبحان الذي خلق الأزواج كلها أي الأصناف كلها مما تنبت الأرض فنوع فيها من أصناف ما يعثر تعداده ومن أنفسهم فنوعهم إلى ذكر وأنثى وفاوت بين خلقهم وخلقهم وأوصافهم الظاهرة والباطنة ومما لا يعلمون من المخلوقات التي قد خلقت وغابت عن علمنا والتي لم تخلق بعد. فسبحانه وتعالى أن يكون له شريك أو ظهير أو عويل أو وزير أو صاحبة أو ولد أو سمي أو شبيه أو مثيل في صفات كماله ونعوت جلاله أو يعجزه شيء يريده. ثم يقول سبحانه وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون أي وآية لهم على نفوذ مشيئة الله وكمال قدرته وإحيائه الموتى بعد موتهم. الليل نسلخ منه النهار أي نزيد منه الضياء العظيم الذي طبق الأرض فنبدله بالظلمة ونحلها محلة فإذا هم مظلمون. وكذلك نزيل هذه الظلمة التي عمتهم وشملتهم فنطلع الشمس فتضيء الأقطار وينتشر الخلق لمعايشهم ومصالحهم. ولهذا قال والشمس تجري لمستقر لها أي دائما تجري لمستقر لها قدرة الله لها لا تتعدى ولا تقصر عنه وليس لها تصرف في نفسها ولا استعصاء على قدرة الله تعالى. ذلك تقدير العزيز الذي بعزته دبر هذه المخلوقات العظيمة بأكمل تدبير وأحسن نظام. العليم الذي بعلمه جعلها مصالح لعباده ومنافع في دينهم ودنياهم. والقمر قدرناه منازل ينزلها كل ليلة ينزل منها واحدة حتى صغر جدا وعاد كالعرجون القديم أي عرجون النخلة الذي من قدمه نشأ وصغر حجمه وانحنى ثم بعد ذلك ما زال يزيد شيئا فشيئا حتى يتم نوره ويتسق ضياؤه. وكل من الشمس والقمر والليل والنهار قدره الله تقديرا لا يتعداه وكل له سلطان ووقت إذا وجد عدم الآخر. ولهذا قال للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر أي في سلطانه الذي هو الليل فلا يمكن أن توجد الشمس في الليل ولا الليل سابق النهار فيدخل عليه قبل انقضاء سلطانه. وكل من الشمس والقمر والنجوم في فلك يسبحون أي يترددون على الدوام. وكل هذا دليل ظاهر وبرهان باهر على عظمة الخالق وعظمة أوصافه خصوصا وصف القدرة والحكمة والعلم في هذا الموضع. ثم يقول سبحانه وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون أي ودليل لهم برهان على أن الله وحده المعبود وأنه المنعم بالنعم الصارف للنقم الذي من جملة نعمه أنا حملنا ذريتهم. قال كثير من المفسرين المراد بذلك آباؤهم وخلقنا لهم أي للموجودين من بعدهم من مثله أي من مثل ذلك أي جنسه ما يركبون به. فذكر نعمته على الآباء بحملهم في السفن لأن النعمة عليهم نعمة على الذرية. وهذا الموضع من أشكل المواضع علي في التفسير إنما ذكره كثير من المفسرين من أن المراد بالذرية الآباء مما لا يعهد في القرآن إطلاق الذرية على الآباء بل فيه من الإبهام وإخراج الكلام عن موضوعه ما يأباه كلام رب العالمين وإرادته البيان والتوضيح لعباده. وثم احتمال أحسن من هذا وهو أن مراد الذرية الجنس وأنهم هم بأنفسهم لأنهم هم من ذرية بني آدم. ولكن ينقض هذا المعنى قوله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون إن أريد وخلقنا من مثل ذلك الفلك أي لهؤلاء المخاطبين ما يركبون من أنواع الفلك فيكون ذلك تكريرا للمعنى كأباه فصاحة القرآن. أريد بقوله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون الإبل التي هي سفن البر استقام المعنى واتضح.
إلا أنه يبقى أيضا أن يكون الكلام فيه تشويش، فإنه لو أريد هذا المعنى لقال: وآية لهم أنا حملناهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. فأما أن يقال في الأول حملنا ذريتهم وفي الثاني حملناهم فإنه لا يظهر المعنى، إلا أن يقال الضمير عائد إلى الذرية، والله أعلم بحقيقة الحال. لما وصلت في الكتابة إلى هذا الموضع ظهر لي معنى ليس بعيد من مراد الله تعالى، وذلك أن من عرف جلالة كتاب الله وبيانه التام من كل وجه للأمور الحاضرة والماضية والمستقبلة، وأنه يذكر من كل معنى أعلى وأكمل ما يكون من أحواله، وكانت الفلك من آياته تعالى ونعمه على عباده من حين أنعم عليهم بتعلمها إلى يوم القيامة، ولم تزل موجودة في كل زمان إلى زمان المواجهين بالقرآن. فلما خاطبهم الله تعالى بالقرآن وذكر حالة الفلك وعلم تعالى أنه سيكون أعظم آيات الفلك في غير وقتهم وفي غير زمانهم حين يعلمهم صنعة الفلك البحرية الشراعية منها والبخارية والجوية السابعة في الجو كالطيور ونحوها والمراكب البرية مما كانت الآية العظمى فيه لا توجد إلا في الذرية، نبه الكتاب على أعلى نوع من أنواع آياتها فقال: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، أي المملوء ركبانا وأمتعة. فحملهم الله تعالى ونجاهم بالأسباب التي علمهم الله إياها من غرق، ولهذا نبههم على نعمته عليهم حيث أنجاهم من غرق مع قدرته على ذلك فقال: وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، أي لا أحد يصرخ لهم فيعاونهم على الشدة ولا يزيل عنهم مشقة، ولا هم ينقذون مما هم فيه إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، حيث لم نغرقهم لطفا بهم وتمتيعا لهم إلى حين لعلهم يرجعون أو يسلكون ما فرط منهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم. الآية أي من أحوال البرزخ والقيامة وما في الدنيا من عقوبات لعلكم ترحمون. أعرضوا عن ذلك فلم يرفعوا به رأسا ولو جاءتهم كل آية. ولهذا قال: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وفي إضافة الآيات إلى ربهم دليل على كمالها ووضوحها، لأنه ما أبين من آيات الله ولا أعظم بيانا. وإن من جملة تربية الله لعباده أن أوصل إليهم الآيات التي يستدلون بها على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، أي من الرزق الذي من به الله عليكم ولو شاء لسلبكم إياه، قال الذين كفروا للذين آمنوا معارضون للحق محتجين بالمشيئة: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم أيها المؤمنون إلا في ضلال مبين، حيث تأمروننا بذلك. وهذا مما يدل على جهلهم العظيم أو تجاهلهم الوخيم، فإن المشيئة ليست حجة لعاص أبدا، فإنه وإن كان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إنه تعالى مكن العباد وأعطاهم من القوة ما يقدرون على فعل الأمر واجتناب النهي. إن تركوا ما أمروا به كان ذلك اختيارا منهم لا جبرا لهم ولا قهرا. ويقولون على وجه التكذيب والاستعجال: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قال الله تعالى: لا يستبعدوا ذلك، إنه عن قريب، ما ينظرون إلا صيحة واحدة وهي نفخة الصور تأخذهم أي تصيبهم، وهم يخصمون أي وهم لاهون عنها، لم تخطر على قلوبهم في حال خصومتهم وتشاجرهم فيما بينهم الذي لا يوجد في الغالب إلا وقت الغفلة. إذا أخذتهم وقت غفلتهم فإنهم لا ينظرون ولا يهملون ولا يمهلون، فلا يستطيعون توصيه لا أي لا قليلة ولا كثيرة، ولا إلى أهلهم يرجعون. ثم يقول سبحانه: ونفخ في الصور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينسلون. النفخة الأولى نفخة الفزع والموت، وهذه نفخة البعث والنشور. فإذا نفخ في الصور خرجوا من أجداث والقبور ينسلون إلى ربهم، أي يسرعون الحضور بين يديه، لا يتمكنون من التأني والتأخر. وفي تلك الحال يحزن المكذبون ويظهرون الحسرة والندم ويقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، أي من رقدتنا في القبور. لأنه ورد في بعض الأحاديث أن لأهل القبور رقدة قبيل النفخ في الصور، فيجابون ويقال لهم: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، أي هذا الذي وعدكم الله به ووعدتكم به الرسل، فظهر صدقهم رأي العين. ولا تحسب أن ذكر الرحمن في هذا الموضع بمجرد الخبر عن وعده، إنما ذلك للإخبار بأنه في ذلك اليوم العظيم سيرون من رحمته ما لا يخطر في الظنون. ولا حسب الحاسبون كقوله: الملك يومئذ الحق للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن، ونحو ذلك مما يذكر اسمه الرحمن في هذا. إن كانت أي ما كانت البعثة من القبور إلا صيحة واحدة ينبخ إسرافيل في الصور فتحيا الأجساد، فإذا هم جميع لدينا محضرون، الأولون والآخرون، والإنس والجن ليحاسبوا على أعمالهم.
فاليوم لا تظلم نفس شيئا لا ينقص من حسناتها ولا يزاد في سيئاتها ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون من خير أو شر فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم يقول سبحانه إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون لما ذكر تعالى أن كل أحد لا يجزى إلا ما عمله ذكر جزاء الفريقين فبدأ بجزاء أهل الجنة أخبر أنهم في ذلك اليوم في شغل فاكهون أي في شغل مفكه للنفس ملذ بها من كل ما تهواه النفوس وتلذه العيون ويتمناه المتمنون ومن ذلك لقاء العذار الجميلات كما قال هم وأزواجهم من الحور العين التي قد جمعن حسن الوجوه والأبدان وحسن الأخلاق في ظلال على الأرائك أي السرر المزينة باللباس المزخرف الحسن متكئون عليها اتكاء دالا على كمال الراحة والطمأنينة واللذة. لهم فيها فاكهة كثيرة من جميع أنواع الثمار اللذيذة من عنب وتين ورمان وغيرها ولهم ما يدعون أي يطلبون فمهما طلبوه وتمنوه أدركوه ولهم أيضا سلام حاصل لهم قولا من الرب الرحيم ففي هذا كلام الرب تعالى لأهل الجنة وسلامه عليهم وأكده بقوله قولا وإذا سلم عليهم الرب الرحيم حصلت لهم السلامة والسلامة التامة من جميع الوجوه وحصلت لهم التحية التي لا تحية أعلى منها ولا نعيم مثلها فما ظنك بتحية ملك الملوك الرب العظيم الرؤوف الرحيم لأهل دار كرامته الذين أحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا فلولا أن الله تعالى قدر أن يموتوا أو تزول قلوبهم عن أماكنها من الفرح والبهجة والسرور لحصل ذلك فنرجو ربنا أن لا يحرمنا ذلك النعيم وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وامتازوا اليوم أيها المجرمون لما ذكر تعالى جزاء المتقين ذكر جزاء المجرمين وأنهم يقال لهم يوم القيامة وامتازوا اليوم أيها المجرمون أي تميزوا عن المؤمنين وكونوا على حدة ليوبخهم ويقرعهم على رؤوس الأشهاد قبل أن يدخلهم النار فيقول لهم ألم أعهد إليكم أي ألم آمركم وأوصيكم على ألسنة رسلي وأقول لكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان أي لا تطيعوه وهذا التوبيخ يدخل فيه التوبيخ عن جميع أنواع الكفر والمعاصي لأنها كلها طاعة للشيطان وعبادة له إنه لكم عدو مبين حذرتكم منه غاية التحذير وأنذرتكم عن طاعته وأخبرتكم بما يدعوكم إليه وأمرتكم أن اعبدوني بامتثال أوامري وترك زواجري هذا أي عبادتي وطاعتي ومعصية الشيطان صراط مستقيم فعلوم الصراط المستقيم وأعماله ترجع إلى هذين الأمرين أي فلم تحفظوا عهدي ولم تعملوا بوصيتي ولقد واليتم عدوكم وهو الشيطان الذي أضل منكم جبلا كثيرا أي خلقا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون أي فلا كان لكم عقل يأمركم بموالاة ربكم ووليكم الحق ويزجركم عن اتخاذ أعدى الأعداء لكم وليا فلو كان لكم عقل صحيح لما فعلتم ذلك إذا أطعتم الشيطان وعاديتم الرحمن وكذبتم بلقائه وردتم القيامة دار الجزاء وحق عليكم القول بالعذاب هذه جهنم التي كنتم توعدون وتكذبون بها فانظروا إليها عيانا فهناك تنزعج منه القلوب وتزيغ الأبصار ويحصل الفزع الأكبر ثم يكمل ذلك بأن يؤمر بهم إلى النار ويقال لهم اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ادخلوها على وجه تصلاكم ويحيط بكم حرها ويبلغ منكم كل مبلغ بسبب كفركم بآيات الله وتكذيبكم لرسل الله قال تعالى في بيان وصفهم الفظيع في دار الشقاء اليوم نختم على أفواههم بأن نجعلهم خرسا فلا يتكلمون فلا يقدرون على إنكار ما عملوه من الكفر والتكذيب وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون إن تشهد عليهم أعضاؤهم بما عملوه وينطقها الذي أنطق كل شيء فلو نشاء لطمسنا على أعينهم لأن نذهب أبصارهم كما طمسنا على نطقهم فاستبقوا الصراط أي تبادروا إليه لأنه الطريق للوصول إلى الجنة فأما يغفرون وقد طمست أبصارهم ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم أي لأذهبنا حركتهم فما استطاعوا مضيا للأمام ولا يرجعون إلى ورائهم ليبعدوا عن النار والمعنى أن هؤلاء الكفار حقت عليهم كلمة العذاب ولو لم يكن بد من عقابهم وفي ذلك الموطن ما تم إلا النار قد برزت وليس لأحد نجاة إلا بالعبور على الصراط وهذا لا يستطيعه إلا أهل الإيمان الذين يمشون في نورهم وأما هؤلاء فليس لهم عند الله عهد في النجاة والنار فإن شاء طمس أعينهم وأبقى حركتهم فلم يهتدوا إلى الصراط لو استبقوا إليه وبدروه وإن شاء أذهب حراكهم فلم يستطيعوا التقدم ولا التأخر والمقصود أنهم لا يعبرونه فلا تحصل لهم النجاة ثم يقول تعالى ومن يعمره من بني آدم نكسه في الخلق أي يعود إلى الحالة التي ابتدأ منها حالة الضعف ضعف العقل وضعف القوة أفلا يعقلون أن الآدمي ناقص من كل وجه فيتداركوا قولهم وعقولهم فيستعملوها في طاعة ربهم
ثم يقول سبحانه وما علمناه الشعر وما ينبغي له. الآيات ينزه تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عما رماه به المشركون من أنه شاعر، وأن الذي جاء به شعر فقال وما علمناه الشعر وما ينبغي له أن يكون شاعرا، أي هذا من جنس المحال أن يكون شاعرا، لأنه رشيد مهتدي والشعراء غاوون يتبعهم الغاوون، ولأن الله تعالى حسم جميع الشبه التي يتعلق بها الضالون عن رسوله، فحسم أن يكون يكتب أو يقرأ، فأخبر أنه ما علمه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، أي ما هذا الذي جاء به إلا ذكر يتذكر به أولو الألباب جميع المطالب الدينية، فهو مشتمل عليها أتم اشتمال، وهو يذكر العقول ما رتج الله في فطرها من الأمر بكل حسن والنهي عن كل قبيح، وقرآن مبين أي مبين لما يطلب بيانه، ولهذا حدث المعمول ليدل على أنه مبين لجميع الحق بأدلة التفصيلية والإجمالية والباطل وأدلة بطلانه. أنزله الله كذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم لينذر من كان حيا، أي حيا القلب واعيه، فهو الذي يزكو على هذا القرآن، وهو الذي يزداد من العلم منه والعمل، ويكون القرآن لقلبه بمنزلة المطر من أرض الطيبة الزاكية، ويحق القول على الكافرين لأنهم قامت عليهم به حجة الله وانقطع احتجاجهم، فلم يبق لهم أدنى عذر وشبهة يدرون بها. ثم يقول سبحانه أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. الآيات يأمر تعالى العباد بالنظر إلى ما سخر لهم من الأنعام وذللها وجعلهم مالكين لها مطاوعة لهم في كل أمر يريدونه منها، وأنه جعلهم فيها منافع كثيرة من حملهم وحمل أثقالهم ومحاملهم وأمتعتهم من محل إلى محل ومن أكلهم منها، وفيها دفء ومن أوبارها وأصوافها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، وفيها زينة وجمال وغير ذلك من المنافع المشاهدة منها. أفلا يشكرون الله تعالى الذي أنعم بهذه النعم، يخلصون له العبادة ولا يتمتعون بها تمتعا خاليا من العبرة والفكرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعوا نصرهم وهم لهم جند محضرون. هذا بيان لبطلان آلهة المشركين التي اتخذوها مع الله تعالى فرجا نصرها وشفعا، أي شفاعتها ووساطتها بينهم وبين الله، فإنها في غاية العجز لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كانوا لا يستطيعون نصرهم فكيف ينصرونهم؟ والنصر له شرطان: الاستطاعة والقدرة. فإذا استطاع يبقى، هل يجلس من عبده أم لا؟ فنفي الاستطاعة ينفي الأمرين كليهما. وهم لهم جند محضرون، أي محضرون هم وهم في العذاب ومتبرئ بعضهم من بعض. أفلا تبرأوا في الدنيا من عبادة هؤلاء وأخلصوا العبادة للذي بيده الملك والنفع والضر والعطاء والمنع وهو الولي النصير؟ ثم يقول سبحانه: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أي فلا يحزنك يا أيها الرسول قول المكذبين، ومراد بالقول ما دل عليه السياق، كل قول يقدحون به في الرسول أو فيما جاء به، أي فلا تشغل قلبك بالحزن عليهم. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، فنجازيهم على حسب علمنا بهم، وإلا فقولهم لا ضرك شيئا. ثم يقول سبحانه: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الآيات. وهذه الآيات الكريمات فيها ذكر شبهة منكر البعث، والجواب عنها بأتم جواب وأحسنه وأوضحه. فقال تعالى: أولم ير الإنسان أن ينكر البعث أو الشاك فيه أمرا يفيده اليقين التام بوقوعه، وهو أنا خلقناه ابتداء من نطفة ثم تنقله بأطوار شيئا فشيئا حتى كبر وشد وتم عقله واستشد فإذا هو خصيم مبين، بعد أن كان ابتداء خلقه من نطفة. فلينظر التفاوت بين هاتين الحالتين، وليعلم أن الذي أنشأه العدم قادر على أن يعيده بعدما تفرق وتمزق من باب أولى. وضرب لنا مثلا لا ينبغي لأحد أن يضربه، وهو قياس قدرة الخالق بقدرة المخلوق، وأن الأمر المستبعد على قدرة المخلوق مستبعد على قدرة الخالق. فسر هذا المثل بقوله: قال ذلك الإنسان لم يحي العظام وهي رميم، أي هل أحد يحييها؟ استفهام الإنكار، أي لا أحد يحييها بعدما بنيت وتلاشت. هذا وجه الشبهة والمثل، وهو أن هذا أمر في غاية البعد على ما يعهد من قدرة البشر. وهذا القول الذي صدر من هذا الإنسان غفلة منه ونسيان لابتداء خلقه، فلو فطر لخلقه بعد أن لم يكن شيئا مذكورا فوجد عيانا لم يضرب هذا المثل. فأجاب تعالى عن هذا الاستبعاد بجواب شاف كاف، فقال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهذا بمجرد تصوره يعلم به علما يقينا لا شبهة فيه أن الذي أنشأها أول مرة قادر على الإعادة ثاني مرة، وهو أهون على القدرة إذا تصوره المتصور، وهو بكل خلق عليم. هذا إذا دليل كان من صفات الله تعالى، وهو أن علمه تعالى محيط بجميع مخلوقاته في جميع أحوالها في جميع الأوقات، ويعلم ما تنقص أرض من أجساد الأموات وما يبقى، ويعلم الغيب والشهادة. إذا أقر العبد بهذا العلم العظيم علم أنه أعظم وأجل من إحياء الله الموتى من قبورهم. ثم ذكر دليلا ثالثا فقال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فإذا أخرج النار اليابسة من الشجر الأخضر وهو غاية الرطوبة مع تضادهما وشدة تخالفهما إخراجه الموتى من قبورهم مثل ذلك. ثم ذكر دليلا رابعا فقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض على سعتهما وعظمهما بقادر على أن يخلق مثلهم، أي أن يعيدهم بأعيانهم؟ بلى قادر على ذلك، إن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهو الخلاق العليم. وهذا دليل خاص، إنه تعالى الخلاق الذي جميع المخلوقات متقدمها ومتأخرها، صغيرها وكبيرها، كلها أثرا من آثار خلقه وقدرته، وأنه لا يستعصي عليه مخلوق أراد خلقه. فإعادته للأموات فرد من أفراد آثار خلقه، ولهذا قال: إنما أمره إذا أراد شيئا نكرة في سياق الشرط فتعم كل شيء، أن يقول له كن فيكون، أي في حال من غير تمانع، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. وهذا دليل سادس، إنه تعالى هو الملك المالك لكل شيء، الذي جميع ما سكن في العالم العلوي والسفلي ملك له، وعبيد مسخرون مدبرون يتصرف فيهم بأقداره الحكيمة وأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية. فإعادته إياهم بعد موتهم لينفذ فيه حكم الجزاء من كمال ملكه، ولهذا قال: فإليه ترجعون من غير انتراء ولا شك، بتواتر البراهين القاطعة والأدلة الساطعة على ذلك. فتبارك الذي جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور، وله تعالى الحمد كما ينبغي لجلاله، وله الثناء كما يليق بكماله، وله المجد كما تستدعيه عظمته وكبرياؤه. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون فقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. الآيات. هذا قسم منه تعالى بالملائكة الكرام في حال عباداتها وتدبيرها ما تدبره بإذن ربها على ألوهيته تعالى وربوبيته، فقال: والصافات صفا، أي صفوفا في خدمة ربهم وهم الملائكة، فالزاجرات زجرا وهم الملائكة يزجرون السحاب وغيره بأمر الله، فالتاليات ذكرى وهم الملائكة الذين يتلون كلام الله تعالى، فلما كانوا متألهين ربهم ومتعبدين في خدمته ولا يعصونه طرفة عين أقسم بهم على ألوهيته فقال: إن إلهكم لواحد، ليس له شريك في الإلهية، فأخلصوا له الحب والخوف والرجاء وسائر أنواع العبادة. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، أي هو الخالق لهذه المخلوقات الرازق لها المذل لها، فكما أنه لا شريك له في ربوبيته إياها فكذلك لا شريك له في ألوهيته. وكثيرا ما يقل تعالى توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية لأنه دال عليه، فقد أقر به أيضا المشركون في العبادة فيلزمهم بما أقروا به على ما أنكروه. وخص الله المشارق بالذكر لدلالته على المغارب، أو لأنها مشارق النجوم التي سيذكرها، فلهذا قال: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى. ذكر الله في الكواكب هاتين الفائدتين العظيمتين، إحداهما كونها زينة للسماء، إذ لولاها لكانت السماء مظلمة لا ضوء فيها، ولكن زينها بها لتستنير أرجاؤها وتحسن صورتها ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر ويحصل بها من المصالح ما يحصل. والثانية حراسة السماء عن كل شيطان مارد يصل بتمرده واستماع الملأ الأعلى وهم الملائكة، فإذا استمعوا يقذفون بالشهب الثواقب من كل جانب طردا لهم وإبعادا إياهم عن استماع ما يقول الملأ الأعلى، ولهم عذاب واصب أي دائم معد لهم لتمردهم عن طاعة ربهم. ولولا أنه تعالى استثنى لكان ذلك دليلا على أنهم لا يستمعون شيئا أصلا، ولكن قال: إلا من خطف الخطفة، أي إلا من تلقف من الشياطين المردة الكلمة الواحدة على وجه الخفية والسرقة، فأتبعه شهاب فاقد تارة يدركه قبل أن يوصلها إلى أوليائه فينقطع خبر السماء، وتارة يخبر بها قبل أن يدركه الشهاب فيكذبون معها مئة كذبة يروجونها بسبب الكلمة التي سمعت من السماء. ولما بين هذه المخلوقات العظيمة قال: فاستفهم، أي اسأل من كل خلقهم بعد موتهم أهم أشد خلقا، أي إيجادهم بعد موتهم أشد خلقا وأشق، أم من خلقنا من هذه المخلوقات؟ فلا بد أن يقروا أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فيلزمهم إذن الإقرار بالبعث، بل لو رجعوا إلى أنفسهم وفكروا فيها لعلموا أن ابتداء خلقهم من طين لازب أصعب عند الفكر من إنشائهم بعد موتهم، ولهذا قال: إنا خلقناهم من طين لازب، أي قوي شديد، كقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. ثم يقول سبحانه: بل عجبت ويسخرون، بل عجبت أيها الرسول أو أيها الإنسان من تكذيب من كذب بالبعث بعد أن أريتهم من الآيات العظيمة والأدلة المستقيمة. وهو حقيقة محل عجب واستغراب، لأنه مما لا يقبل الإنكار، وأعجب من إنكارهم وأبلغ منه أنهم يسخرون ممن جاء بالخبر عن البعث، فلم يكفهم مجرد الإنكار حتى زادوا السخرية بالقول الحق. ومن العجب أيضا أنهم إذا ذكروا ما يعرفون في فطرهم وعقولهم وفطروا له ولفت نظرهم إليه لا يذكرون ذلك، إن كان جهلا فهم أدل الدلائل على شدة بلادتهم العظيمة، حيث ذكروا ما هو مستقر في الفطرة معلوم بالعقل لا يقبل الإشكال، إن كان تجاهلا وعنادا فهو أعجب وأغرب. ومن العجب أيضا أنهم إذا أقيمت عليهم الأدلة وذكروا الآيات التي يخضع لها فحول الرجال وألباب الألباء يسخرون منها ويعجبون. ومن العجب أيضا قولهم للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين، فجعلوا أعلى الأشياء وأجلها وهو الحق في رتبة أخس الأشياء وأحقرها. ومن العجب أيضا قياس قدرة رب الأرض والسماوات على قدرة الآدمي الناقص من جميع الوجوه، فقالوا استبعادا وإنكارا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. ولما كان هذا منتهى ما عندهم وغاية ما لديهم أمر الله رسوله أن يجيبهم بجواب مشتمل على ترهيبهم، فقال قل نعم ستبعثون أنتم وآباؤكم الأولون وأنتم داخرون ذليلون صاغرون لا تمتنعون ولا تستعصون على قدرة الله، فإنما هي زجرة واحدة ينفخ إسرافيل فيها في الصور فإذا هم مبعوثون من قبورهم ينظرون كما ابتدأ خلقهم بعثوا بجميع أجزائهم حفاة عراة غرلا. وفي تلك الحال يظهرون الندم والخزي والخسارة ويدعون بالويل والثبور، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، أي هذا يوم الحساب والجزاء على الأعمال، فقد أقروا بما كانوا في الدنيا به يهزؤون، فيقال لهم هذا يوم الفصل بين العباد فيما بينهم وبين ربهم من الحقوق وفيما بينهم وبين غيرهم من الخلق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. أي إذا حضروا يوم القيامة وعاينوا ما به يكذبون ورأوا ما به يستسخرون يؤمر بهم إلى النار التي بها كانوا يكذبون، فيقال: احشروا الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك والمعاصي، وأزواجهم الذين من جنس عملهم، كل يضم إلى من يجانسه في العمل، وما كانوا يعبدون من دون الله من الأصنام والأنداد التي زعموها. اجمعوهم جميعا فاهدوهم إلى صراط الجحيم، أي سوقوهم سوقا عنيفا إلى جهنم. وبعدما يتعين أمرهم إلى النار ويعرفون أنهم من أهل دار البوار، يقال: وقفوهم قبل أن توصلوهم إلى جهنم، إنهم مسؤولون عما كانوا يفترونه في الدنيا ليظهر على رؤوس الأشهاد كذبهم وفضيحتهم. فيقال لهم: ما لكم لا تناصرون، أي ما الذي جرى عليكم اليوم، وما الذي طرقكم حتى لا ينصر بعضكم بعضا ولا يغيث بعضكم بعضا، بعدما كنتم تزعمون في الدنيا أن آلهتكم ستدفع عنكم العذاب وتغيثكم أو تشفع لكم عند الله. فكأنهم لا يجيبون على هذا السؤال، لأنهم قد علاهم الذل والصغار واستسلموا لعذاب النار، وخشعوا وخضعوا وأبلسوا فلم ينطقوا. ولهذا قال: بل هم اليوم مستسلمون، أي منقادون أذلاء، فكلهم مستسلم غير منتصر. ثم يقول سبحانه: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. لما جمعوا هم وأزواجهم وآلهتهم وهدوا إلى صراط الجحيم ووقفوا فسئلوا فلم يجيبوا، وأقبلوا فيما بينهم يلوم بعضهم بعضا على إضلالهم وضلالهم، فقال الأتباع للمتبوعين الرؤساء: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، أي بالقوة والغلبة فتضلون، ولولا أنتم لكنا مؤمنين. قالوا لهم: بل لم تكونوا مؤمنين، أي ما زلتم مشركين كما نحن مشركون. فأي شيء فضلكم علينا، وأي شيء يوجب لومنا؟ والحال أنه ما كان لكم، ما كان عليكم من سلطان، أي قهر لكم على اختيار الكفر، بل كنتم قوما طاغين متجاوزين للحق، فحق علينا، فلزمنا جميعا نحن وإياكم قول ربنا: إنا لذائقون العذاب، أي حق علينا قدر ربنا وقضاؤه أنا وإياكم سنذوق العذاب ونشترك في العقاب. فلذلك أغويناكم إنا كنا غاوين، أي دعوناكم إلى طريقتنا التي نحن عليها وهي الغواية، فاستجبتم لنا، فلا تلومونا ولوموا أنفسكم. قال تعالى: فإنهم يومئذ، أي يوم القيامة، في العذاب مشتركون، وإن تفاوتت مقادير عذابهم بحسب جرمهم. كما اشتركوا في الدنيا على الكفر، اشتركوا في الآخرة بجزائه. ولهذا قال: إنا كذلك نفعل بالمجرمين. ثم ذكر أن إجرامهم قد بلغ الغاية وجاوز النهاية، فقال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله فدعوا إليها وأمروا بترك إلهية ما سواه، يستكبرون عنها وعلى من جاء بها، ويقولون معارضة لها: أئنا لتاركوا آلهتنا التي لم نزل نعبدها نحن وآباؤنا، لقول شاعر مجنون يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. فلم يكفهم قبحهم الله الإعراض عنه ولا مجرد تكذيبه، حتى حكموا عليه بأظلم الأحكام وجعلوه شاعرا مجنونا، وهم يعلمون أنه لا يعرف الشعر والشعراء ولا وصفه وصفهم، وأنه أعقل خلق الله وأعظمهم رأيا. ولهذا قال تعالى ناقضا لقولهم بل جاء محمد بالحق أي مجيئه حقا وما جاء به من الشرع والكتاب حق. وصدق المرسلين أي ومجيئه صدق المرسلين فلولا مجيئه وإرساله لم يكن الرسل صادقين. فهو آية معجزة لكل رسول قبله لأنهم أخبروا به وبشروا وأخذ الله عليهم العهد والميثاق لئن جاءهم ليؤمنن به ولينصرنه وأخذوا ذلك على أممهم. فلما جاء ظهر صدق الرسل الذين قبله وتبين كذب من خالفهم. فلو قدر عدم مجيئه وهم قد أخبروا به لكان ذلك قادحا في صدقهم. وصدق أيضا المرسلين بأن جاء بما جاءوا به ودعا إلى ما دعوا إليه وآمن بهم وأخبر بصحة رسالتهم ونبوتهم وشرعهم. ولما كان قولهم السابق إنا لذائقون قولا صادرا منهم يحتمل أن يكون صدقا أو غيره أخبر تعالى بالقول الفصل الذي لا يحتمل غير الصدق واليقين وهو الخبر الصادق منه تعالى فقال إنكم لذائق العذاب الأليم أي المؤلم الموجع وما تجزون في إذاقة العذاب الأليم إلا ما كنتم تعملون. فلم نظلمكم إنما عدلنا فيكم. ولما كان هذا الخطاب لفظه عاما والمراد به المشركون استثنى تعالى المؤمن فقال إلا عباد الله المخلصين إلى قوله مكنون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. يقول تعالى: إلا عباد الله المخلصين، فإنهم غير ذائق العذاب الأليم، لأنهم أخلصوا لله الأعمال فأخلصهم واختصهم برحمته وجاد عليهم بلطفه، أولئك لهم رزق معلوم أي غير مجهول، إنما هو رزق عظيم جليل لا يجهل أمره ولا يبلغ كنه. فاشتره بقوله فواكه من جميع أنواع الفواكه التي تتفكه بها النفس للذتها في لونها وطعمها، وهم مكرمون لا مهانون محتقرون، بل معظمون مبجلون موقرون، قد أكرم بعضهم بعضا وأكرمتهم الملائكة الكرام، وصاروا يدخلون عليهم من كل باب ويهنئونهم ببلوغ أهم الثواب، وأكرمهم أكرم الأكرمين، وجاد عليهم بأنواع الكرامات من نعيم القلوب والأرواح والأبدان في جنات النعيم، أي الجنات التي النعيم وصفها والسرور نعتها، وذلك لما جمعته مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وسلمت من كل ما يخل بنعيمها من جميع المكدرات والمنغصات. ومن كرامتهم عند ربهم وإكراء بعضهم بعضا أنهم على سرر، وهي المجالس المرتفعة المزينة بأنواع الأكسية الفاخرة المزخرفة المجملة، فهم متكئون عليها على وجه الراحة والطمأنينة والفرح، متقابلين فيما بينهم قد صفت قلوبهم ومحبتهم فيما بينهم، ونعموا باجتماع بعضهم مع بعض، فإن مقابلة وجوههم تدل على تقابل قلوبهم وتأدب بعضهم مع بعض، فلم يستدبره أو يجعله إلى جانبه، بل من كمال السرور والأدب ما دل عليه ذلك التقابل، يطاف عليهم بكأس من معين، أن يتردد الولدان المستعدون لخدمتهم عليهم بالأشربة اللذيذة بالكاسات الجميلة المنظر المترعة من الرحيق المختوم بالمسك، وهي كاسات الخمر، وتلك الخمر تخالف خمر الدنيا من كل وجه، فإنها في لونها بيضاء من أحسن الألوان، وفي طعمها لذة للشاربين يلتذ شاربها بها وقت شربها وبعده، وأنها سالمة لا فيها غول العقل وذهابه ونزفه ونزف مال صاحبها، وليس فيها صداع ولا كدر. فلما ذكر طعامهم وشربهم ومجالسهم وعموم النعيم وتفاصيله داخلة في قوله جنات النعيم، لكن فصل هذه الأشياء لتعلم فتشتاق النفوس إليها، ذكر أزواجهم فقال: وعندهم قاصرات الطرف عين، وعند أهل دار النعيم في محلاتهم القريبة حور حسان كاملات الأوصاف قاصرات الطرف، إما إنها قصرت طرفها على زوجها لعفتها وعدم مجاوزته لغيره ولجمال زوجها وكماله، بحيث لا تطلب في الجنة سواه ولا ترغب إلا به، وإما لأنها قصرت طرف زوجها عليها، وذلك يدل على كمالها وجمالها الفائق الذي أوجب لزوجها أن يقصر طرفه عليها، وقصر الطرف أيضا يدل على قصر النفس والمحبة عليها، وكلا المعنيين محتمل وكلاهما صحيح، وكل هذا يدل على جمال الرجال والنساء في الجنة ومحبة بعضهم بعضا محبة لا يطمح معها أحد إلى غيره، ويدل على شدة عفتهم كلهم، وأنه لا حسد فيها ولا تباغض ولا تشاحن، وذلك لانتفاء أسبابه. عين أي حسان الأعين جميلاتها سلاح الحدق، كأنهن أي الحور بيض مكنون أي مستور، وذلك من حسنهن وصفائهن، وكون ألوانهن أحسن الألوان وأبهاها ليس فيها كدر ولا شيء. ثم يقول سبحانه: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، لما ذكر تعالى نعيمهم وتمام سرورهم بالمآكل والمشارب والأزواج الحسان والمجالس الحسنة، وصف تذاكرهم فيما بينهم ومطارحتهم للأحاديث عن الأمور الماضية، وأنهم ما زالوا في المحادثة والتساؤل حتى أفضى ذلك بهم إلى أن قال قائل منهم: إني كان بي قرين في الدنيا ينكر البعث ويلومني على تصديقي به ويقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أي مجازون بأعمالنا، أي كيف تصدق بهذا الأمر البعيد الذي في غاية الاستغراب، وهو أننا إذا تمزقنا فصرنا ترابا وعظاما أننا نبعث ونعاد ثم نحاسب ونجازى بأعمالنا. أن يقول صاحب الجنة لإخوانه هذه قصتي وهذا خبري أنا وقريني، ما زلت أنا مؤمنا مصدقا وهو ما زال مكذبا منكرا للبعث حتى متنا ثم بعثنا. وصلت أنا إلى ما ترون من النعيم الذي أخبرتنا به الرسل، وهو لا شك أنه قد وصل إلى العذاب. قال هل أنتم مطلعون لننظر إليه فنزداد غبطة وسرورا بما نحن فيه ويكون ذلك رأي عيني. والظاهر من حال أهل الجنة وسرور بعضهم ببعض وموافقة بعضهم بعضا أنهم أجابوه لما قال وذهبوا تبعا له للاطلاع على قرينه، فاطلع فرآه أي رأى قرينه في سواء الجحيم أي في وسط العذاب وغمراته، والعذاب قد أحاط به. قال له لائما على حاله وشاكرا لله على أن نجاه من كيده، تالله إن كدت تردين أي تهلكني بسبب ما أدخلت علي من الشبه بزعمك، ولولا نعمة ربي على أن ثبتني على الإسلام لكنت من المحضرين في العذاب معك، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. أي يقوله المؤمن مبتهجا بنعمة الله على أهل الجنة بالخلود الدائم فيها والسلامة من العذاب، استفهام بمعنى الإثبات والتقرير. وقوله فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وحذف المعمول والمقام مقام لذة وسرور، يدل ذلك على أنهم يتساءلون بكل ما يلتذون بالتحدث به والمسائل التي وقع فيها النزاع والإشكال. ومن المعلوم أن لذة أهل العلم بالتساؤل عن العلم والبحث عنه فوق اللذات الجارية في أحاديث الدنيا، فلهم من هذا النوع النصيب الوافر، ويحصل لهم من انكشاف الحقائق العلمية في الجنة ما لا يمكن التعبير عنه. فلما ذكر تعالى نعيم الجنة وصفه بهذه الأوصاف الجميلة مدحه وشوق العاملين وحثهم على العمل له، فقال إن هذا لهو الفوز العظيم الذي حصل لهم به كل خير وكل ما تهوى النفوس وتشتهي، واندفع عنهم به كل محذور ومكروه. فهل فوز يطلب فوقه أم هو غاية الغايات ونهاية النهايات، حيث حل عليهم رضا رب الأرض والسماوات وفرحوا بقربه وتنعموا بمعرفته وسروا برؤيته وطربوا لكلامه. لمثل هذا فليعمل العاملون، فهو حق ما أنفقت فيه نفائس الأنفاس وأولى ما شمر إليه العارفون الأكياس. والحسرة كل حسرة أن يمضي على الحازم وقت من أوقاته وهو غير مشتغل بالعمل الذي يقرب لهذه الدار، فكيف إذا كان يسير بخطاياه إلى دار البوار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.